أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في إبطال طريقية الدليل. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وقد ذهب جملة من العلماء إلى أن العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ليس بحجة، وقيل في التعقيب على ذلك. إذن هناك مجموعة من العلماء من يطلق عليهم الإخباريين، ينسب لهم أنهم يقولون بعدم جواز الأخذ بالدليل العقلي في استنباط الأحكام الشرعية، أن العقل ممكن أن يخطئ كثيرا فلا يمكن الاعتماد على الدليل العقلي. فهنا السيد الشهيد يقول يمكن توجيه رأيهم، يمكن توجيه رأيهم بأنه من الممكن أنه يقال بتحويل العلم من طريقي إلى موضوعي بأخذ عدم العلم العقلي بالجعل قيدا في المجهول. عدم العلم العقلي بالجعل قيدا في المجهول، فإذا فعلية الحكم هنا سوف أنه إذا وصلنا إلى الحكم عن طريق العقل، فما دام عدم الدليل العقلي بالجعل قيدا في المجهول فهنا لن يكون عندي فعلية الحكم. فإذا جاء الحكم من الدليل العقلي لا يؤخذ به، لا يكون فعليا، وإذا جاء من الدليل الشرعي يكون فعليا. إذن النظر إلى فعلية الحكم ولا يلزم الدور هنا، لأن ما عندي دور عندما أنه عدم العلم العقلي بالجعل قيدا قيد في المجعول، ما دام عندي جعل ومجعول فهنا لا يأتي مسألة أو لا تأتي مسألة الدور. ما هو رأي السيد الشهيد في كلامهم؟ يقول هذا ممكن ثبوتا، يعني في عالم الإمكان العقلي، ولكن لا دليل على هذا التقييد إثباتا، يعني من الأدلة ما نقدر نستفيد أن الشارع قال بأنه لا تستندوا إلى الدليل العقلي حتى لو كان قطعي. إذن ما عندنا دليل على هذا الرأي، وسوف يأتي بعد ذلك في الدليل العقلي يقول حتى هذا غير ممكن ثبوتا، يعني على هذا المقدار الآن يقول ممكن ثبوتا ولكن لا دليل عليه إثباتا، سوف يأتي في آخر الدليل العقلي يقول أن هذا غير ممكن ثبوتا، حتى من ناحية الثبوت غير مقبول من ناحية الإمكان العقلي، لأنه إذا كان عندك دليل عقلي قطعي، والقطع حجة بذاته، شلون بأنه راح تجعل الدليل أنه عدم الدليل العقلي القطعي قيد في المجهول؟ إذا كان قطعي فهو حجة، فإذا كان حجة ما تقدر تبطل الحجية. يعني طبعا هم قالوا بأنه لا نبطل، أو أنه توجيه لرأيهم أنه لا نبطل الحجية، ولكن هذا القطع لا يكون موجودا، والنظر إلى فعلية الحكم أنه إذا كان حتى من ناحية الدليل العقلي القطعي فلا يكون فعليا. يمكن الرد أنه إذا كان عندي قطعي والقطع حجة بذاته، فكيف لا نأخذ بالدليل العقلي القطعي؟ فيقول وقيل في التعقيب على ذلك: إنه إن أريد بهذا تحويله من طريقي إلى موضوعي بالطريقة التي ذكرناها بأن يكون عدم العلم العقلي بالجعل قد أخذ قيدا في المجعول فهو ممكن ثبوتا، ولكنه لا دليل على هذا التقييد إثباتا، يعني في عالم الدلالة. إذن من حيث الإمكان العقلي ممكن ثبوتا هنا، ولكن فيما بعد في الدليل العقلي يقول هذا غير ممكن ثبوتا، ولا يوجد دليل إثباتي من حيث الأدلة بحيث نستفيد منها هذا التقييد. وإن أريد بهذا سلب الحجية عن العلم العقلي بدون التحويل المذكور فهو مستحيل. نقول أنه قد يراد سلب الحجية عن القطع العقلي بدون ما نحول إلى موضوعه، نقول مستحيل، لأن القطع حجة بذاته، ولا يمكن أن نجرد القطع الطريقي عن المنجزية والمعذرية. إذا قيل بأنهم يقصدون أنه إذا كان عندك دليل عقلي قطعي فهو ليس بحجة، نقول كلامهم ما يصح، لأن القطع حجة بذاته ولا يمكن أنه نسلب الحجية عن القطع. نعم، إذا قيل بأنه نحول القطع الطريقي إلى قطع موضوعي على هذا المقدار أنه ممكن ثبوتا ولكن لا دليل عليه من ناحية الإثبات، فهو مستحيل، لأن القطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجزية والمعذرية، وسيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي إن شاء الله تعالى، يعني راح يتعرض مرة ثانية لهذا الكلام. في سؤال؟ لا، يعني من بالعقل ماذا يقول؟ ممكن أنه من ناحية عقلية، أنه النظر إلى العقل، هل ممكن أنه الشارع يجعل مثل هذا القيد من حيث الإمكان العقلي؟ ممكن الشارع ممكن أنه يقيد أي شيء بأي شيء كشارع، إذن من حيث الإمكان العقلي ما هو ممكن هذا، ولكن نحن مو فقط نظرنا أنه إذا كان ممكن عقلا يعني أنه يقع، مثل ما قلنا أنه الله عز وجل يمكن أن يدخل الكافر إلى الجنة ممكن عقلا لأنه لا يسأل عما يفعل، ولكن هل هذا يفعله الله؟ نقول لا، ولكنه من حيث الوقوع لا يقع، لأن الله وعد وأوعد، فلا يمكن أن يخلف الله الميعاد ولا الموعد ولا الوعد ولا أنه أوعد بعد ذلك يخلف، فإذا من حيث الإمكان العقلي يعني أنه ممكن في عالم الإمكان، ولكن هل يقع أو لا يقع؟ فإذن هنا عندي من حيث الإمكان ممكن أن الشارع يقيد بعدم العلم العقلي القطعي، ولكن لابد أن يكون عندي دليل شرعي على هذا، يعني ما يكفي أن نقول أنه من حيث الإمكان ممكن إذن انثبته، لابد أن نأتي إلى الأدلة الشرعية نرى أنه هل هناك آية أو رواية تؤيد هذا الكلام أو ما تؤيد. إذن ما يكفي أنه فقط في عالم الإمكان العقلي، بل لابد أن يكون عندنا دليل على هذا الأمر، وما يوجد دليل على أن الشارع قد قيد الحكم بعدم العلم العقلي. إثبات يعني الدليل، نقصده يعني رواية، آية ورواية. الإثبات يعني الدليل، الثبوت والإثبات له عدة معاني، مرة هناك الثبوت ثلاث مراحل، بعدين الإثبات بمعنى الإعلان، الآن مو نظرنا إلى ذاك المصطلح، لا، قلنا الثبوت والإثبات له عدة معاني من باب الاشتراك اللفظي. نعم، ذاك انتهينا منه، ذاك ما له شغل هنا. الثبوت غير معنى ذاك، نعم. الآن الثبوت يعني عالم الإمكان العقلي، والإثبات يعني عالم الدلالة،
عالم الدليل وعالم الدلالة،
عالم الإمكان وعالم الدلالة، يعني عالم الإمكان ممكن عقلا أو غير ممكن، هذا عالم الثبوت. في عالم الإثبات يعني في الدليل ننظر إلى الآية والرواية. فالثبوت والإثبات له عدة معاني في الحلقات. فإذا هنا كان عندنا الثبوت والإثبات بمعنى هني بمعنى ثاني عندنا، هذا ما نخلط بين الأبحاث، إذا قلنا ثبوت وإثبات على حسب البحث نرى المصطلح الأول أو المصطلح الثاني. تقسيم البحث في الأدلة المحرزة، تقسيم البحث في الأدلة المحرزة، وسنقسم البحث في الأدلة المحرزة وفقا لما تقدم في الحلقة السابقة إلى قسمين، أحدهما في الدليل الشرعي والآخر في الدليل العقلي. مر سابقا أنه في الأبحاث الأصولية تقسم الأبحاث إلى أربعة أقسام: مباحث القطع، مباحث الأمارات، مباحث الأصول العملية، ثم التعارض بين الأدلة، وهذا التسلسل الموجود في الحلقات. كان البحث إلى هذا المقدار، لاحظوا كان البحث عن القطع، الآن سوف يتم البحث عن الأمارات. إذن الآن بحثنا من الآن وصاعدا يكون في الأمارات، والأمارات تقسم إلى قسمين: الدليل الشرعي، ويقسم إلى الدليل الشرعي اللفظي كالآيات والروايات، وإلى الدليل الشرعي غير اللفظي مثل فعل المعصوم وتقرير المعصوم. ثم القسم الثاني الدليل العقلي، فيقول أحدهما في الدليل الشرعي والآخر في الدليل العقلي، كما أن القسم الأول نوعان: أحدهما الدليل الشرعي اللفظي آيات وروايات، والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي. والبحث في الدليل الشرعي تارة، فالآن سوف نأتي إلى كلا القسمين: دليل شرعي لفظي وغير لفظي. هناك ثلاثة أبحاث في هذا الدليل: تحديد ضوابط عامة لدلالته أو لدلالات وظهور الدليل الشرعي. فالبحث في الدليل الشرعي تارة ألف في تحديد ضوابط عامة لدلالته وظهوره، ظهوره عقد تفسير لدلالته. فرح نبحث في مثل: هل الأمر ظاهر في الوجوب؟ هل النهي ظاهر في الحرمة؟ وقد مفهوم الشرط، مفهوم الغاية إلى آخره. هل فعل المعصوم يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ هذا البحث الأول. فإذا راح تكون في الضوابط العامة، إذا قلنا عامة يعني في مقابل خاصة، فالخاصة الضوابط الخاصة مثل ظهور كلمة الصعيد راح يكون في علم الفقه ولا يأتي في علم الأصول. إذن يعني العناصر المشتركة، ضوابط العامة يعني العناصر المشتركة، فالعناصر الخاصة خارجة لأنها تبحث في علم الأصول. ثم البحث الثاني وأخرى، الثاني في ثبوت صغراه، أي في حيثية الصدور، يعني في إثبات صدور صغرى الدليل الشرعي ومصداقه. فهل هذه الرواية صدرت من المعصوم أم لم تصدر؟ فجاء إلينا كلام قول، فهذا القول هل صدر من المعصوم فعلا أو لا؟ ونأتي إلى وسائل إثبات الصدور، ما عن طريق التواتر أو عن طريق خبر الثقة. ثم البحث الثالث وثالثة في حجية ظهوره، فإذا ثبت عندنا أن الأمر ظاهر في الوجوب، فنأتي ونبحث عن حجية ظهور الأمر في الوجوب. إذن عندنا راح يكون عندي ثلاث أبحاث: تحديد الضوابط العامة، إثبات الصدور، ثم حجية الظهور. وعلى هذا المنوال تجري البحوث في هذه الحلقة. أولا الدليل الشرعي، البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي. واحد، الدليل الشرعي اللفظي، الدلالات الخاصة والمشتركة. أولا الدلالات الخاصة، يعني عندنا ألفاظ لها ظهورات خاصة، هذا اللفظ يدل على معنى معين، فهذه الدلالات الخاصة لا تكون عناصر مشتركة، إذن لا يبحث فيها الأصولي، مثل كلمة الصعيد، أنه هل هذه الكلمة تدل على مطلق وجه الأرض أو على خصوص التراب؟ هذا الفقيه يحدد على أساسه، يقول يجب التيمم بالتراب أو يجب التيمم بمطلق أو يجوز التيمم بمطلق وجه الأرض. فالبحث بحث فقهي لغوي في معنى الكلمة. بحث فقهي يعتبر هذا؟
صحيح،
للكعبين فيبحثون بحث لغوي في معنى الكعب. نفس الشيء كلمة الصعيد أو الكعبين المعنى أنه ما معنى الكعب، أنه هل مفصل القدم أو قبة القدم، فرح صر بحث الفقيه يحدد ذلك. تجد الفتاوى مختلفة، البعض يقول إلى المفصل، البعض يقول أنه تقف يعني الواجب إلى قبة القدم ليس إلى المفصل. ثم الدلالات العامة، يعني هناك ألفاظ لها ظهور عام ودلالات عامة تشكل العناصر المشتركة، وهذه الدلالات العامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة في مختلف أبواب الفقه، مثل دلالة صيغة افعل على الوجوب، ودلالة مثل اسم الجنس الخالي من التقييد على إرادة المطلق، مثل لفظ عالم. هل نفهم أن لفظ عالم مطلق أو مقيد؟ فنبحث أنه هذا ليس فيه قيد، إذا لم يكن فيه قيدا، إذا لم يكن فيه قيد فهل نفهم الإطلاق؟ لأن الإطلاق هو عدم التقييد، فهل نفهم حينما نقول أكرم عالما نفهم الإطلاق من كلمة العالم أو لا نفهم الإطلاق؟ فيقول هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط تتولاها علوم اللغة كالصعيد والكعب، ولا تدخل في علم الأصول، وقد تدخل في علم الفقه إذا كان الفقيه يريد أن يستفيد منها في عملية الاستنباط. وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، وهذه يبحث عنها علم الأصول بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة تفعل على الوجوب، ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق، مثل كلمة عالم. تقدر كمثال مثل كلمة عالم، أنه هل نفهم منه الإطلاق يعني لأنه غير مقيد بقيد، أو لا نفهم منه الإطلاق. الآن نأتي إلى هذا الإشكال. في سؤال؟ في الإشكال نقول غرض الأصولي هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى. إذا كان لللفظ معنى واحد، فإذن دور أصولي أن يعين معنى اللفظ إذا كان لللفظ معنى واحد، أو يعين المعنى الظاهر عند تعدد المعاني إذا كان من باب المشترك اللفظي، وإثبات المعنى الواحد أو المعنى الظاهر من عدة معاني لا يحتاج إلى التفكير والبحث. نرجع إلى كتب اللغة، نقل أهل اللغة أو بالتبادر، والتبادر علامة الحقيقة، ونقل أهل اللغة وعملية التبادر عملية سهلة، ما يحتاج أنه الإنسان يكون دقيق في الفكر، وإنما مباشرة يأتي إلى الكتاب، إلى القاموس أو إلى التبادر. وهنا إذن ما عندنا مجال، لأن الأصول يبحث ويعمل هذه الدقة المطلوبة في علم الأصول حتى يبحث عن هذه المعاني. هذا إشكال. يعني مثلا تبادر الوجوب من صيغة الأمر، أو نص علماء اللغة على وضع الوجوب أو على وضع صيغة الأمر للوجوب، إذا ثبت ذلك من نقل أهل اللغة أن الأمر يدل على الوجوب، بعد ما نحتاج أن نفكر، ولا الأصولي يتعب نفسه حتى يمكن أن يصل إلى أن الأمر يدل ظاهرا على الوجوب. فإذن هذا الإشكال قد يرد. فيقول وقد يقال شبهة أو إشكال إن غرض الأصول إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى إذا كان له معنى واحد. أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه لغة، يعني من باب الاشتراك اللفظي، له عدة معاني وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة أو بالتبادر الذي هو عملية عفوية يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل، تعمل شكلها إذا ما مشكلة عندك، إلى تعمل يعني إعمال الفكر ومزيد عناية، فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة كأصول والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول والاستفهام، الاستفهام استنكاري يعني لا يوجد مجال للبحث العلمي عند الأصول، فأي مجال سؤال ولكن لا يريد الجواب، فهو من باب الاستفهام الاستنكاري مو عند الأصولي فما يحتاج أن يبحث. الجواب بحث بعض مباحث الألفاظ تحتاج إلى تدقيق وتفكير، أنا راح يعطي الأمثلة السيد الشهيد. البحوث اللفظية في الدلالات والتي يتناولها علم الأصول على قسمين، الأول البحوث اللغوية والثاني البحوث التحليلية. نعم وإن كنا في علم اللغة ولكن هنا الأصولي سوف يبحث في بحثين، البحث اللغوي والبحث التحليلي. في البحوث اللغوية يريد الأصولي بأن بحثه سوف يكون أنه تحديد المعاني اللغوية للألفاظ واكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين، وهذه الأبحاث تحتاج إلى دقة في بعض الحالات، قد بعض الحالات نعم تأخذها من اللغوي لكن بعض الحالات اللغوي لم يبحث فيها بالتفصيل، بالتفصيل الذي يحتاجه الفقيه في علم الفقه في الاستنباط، فيحتاج أن يأتي الفقيه الأصولي حتى يبحث في هذه الأمور. مثاله البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب، الآن قد اللغوي يقول صيغة الأمر دال على الوجوب لكن الأصولي يسأل أن الصيغة معنى حرفي والوجوب معنى اسمي، فكيف يدل المعنى الحرفي على المعنى الاسمي؟ هذا اللغوي ما يجيب له، هذا الأصولي يبدأ بتحليل صيغة الأمر اللي مر في الحلقة الأولى أنه يحلل حتى نصل أنه هناك إرسال في المعنى، وهذا الإرسال معناه الإرسال على نحو المصلحة الشديدة أو الرغبة الإرادة الشديدة، وهذا معناه الوجوب. أو دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، نعم قد اللغوي يقول ذلك ولكن الأصول يحلل ذلك، فإذن قد يحتاج إلى دقة في بعض الأمور. هذا بالنسبة للبحوث اللغوية، فيقول أحدهما والتحقيق أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول على قسمين، أحدهما البحوث اللغوية أو يسمونها التفسيرية والآخر البحوث التحليلية. أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم. بس منو قال انه يلام اللغوي على التحليل؟ اكو بعض التحليلات ما تقبل، يعني نفرض انه ارجع تقسم، مو كل البحوث انها حتى اللغوي حينما يبحث بعض الامور قد ما تقبل باعتبار ان البحث مثل الان ارجاع الاسم والفعل والحرف الى استدلال عقلي، ما كان مقترن بزمان غير مقترن بزمان، تقسيم ثنائي يصير، ما نحتاج هذا لان اللغه قائمه على الاستقراء. اما بعض البحوث قد تقبل منهم نعم، وفي فقه اللغه عندنا حتى كتب قديمه الثعلبي كأنه أكو كتاب فقه اللغة، يعني موجود مثل هذا، مو أنه، لكن نقول بعض البحوث ما نحتاجها لأنه أنه لا ثمرة في هذه البحوث، بعض البحوث نحتاج حتى اللغوي يحتاج إلى التحليل، فإذا مو دائما أنه كل ما يأتي في فقه اللغة يكون مرفوض، لا، بعض البحوث نحتاجها، وهذه التحليلات اللي كانت في اللغة فادت أنه الآن نفض حينما يناقش مبتدا وخبر وكذا، هذه التحليلات أيضا نحتاجها. إذن مو كل بحث يقوم به اللغوي أنه مرفوض، نعم بعض الأمور إدخال الأمور العقلية مثلا في اللغة نقول ما نحتاج هذا، وإنما نأتي إلى البحوث الاستقرائية، إدخال البحوث العقلية في علم الأصول والفقه نقول لا، لأن الفقه قائم على التسامح العرفي لا على الدقة العقلية. إذن بعض البحوث ما نحتاجها لعدم وجود المجال، مو دائرة اللغوي مثلا يبحث بالقضايا العقلية قضايا الفلسفية، لما اللغوي يرجع إلى الاستقراء، وعلى أساس الاستقراء يقول أنه العرب قسموا اللغة إلى كذا وكذا وكذا. إذن بعض البحوث نحتاجها، بعض البحوث قد ما نحتاجها، إذن مو دائما مطلقا أنه ترفض هذه البحوث. في البحوث التحليلية معنى الكلام يكون واضحا، ولكن هذا المعنى يستفاد من مجموع أجزاء الكلام، فالكلام فيه أجزاء وكل جزء يدل على معنى على طريقة تعدد الدال والمدلول. كل جزء من الكلام يدل على جزء من المعنى لتعدد الدال والمدلول، مر في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية. فعندك جملة كل كلمة في الجملة تدل على معنى، ثم تفهم المعنى المركب من هذه الجملة. بعض ما يقابل، يعني هذا الجزء من الكلام يقابل جزء معين، هذا المعنى يكون واضح، لكن بعض أجزاء الكلام قد أنه ما يقابله ليس واضحا، فيحتاج إلى بحث تحليلي لنعرف المعنى المقابل. مثاله حينما نبحث عن المعاني الحرفية، الآن حينما نقول زيد في الدار، زيد يقابله ذات زيد، معنى واضح، الدار المعنى واضح، ولكن الذي المعنى الذي يقابل فيه غير واضح، لذلك يقع البحث في معنى الحرف. نعم يتبادر إلى ذهنك أن هناك ربط بين زيد والدار، لكن كيف عملية الربط، كيف يكون بحيث أن الحرف يأتي ويربط؟ فنحتاج إلى البحث في المعنى الحرفي، يعني المعنى الحرفي هذا التحليل نحتاج إليه، وهذا ليس بحثا لغويا، لأن من يفهم اللغة العربية يتصور معنى فيه، لكن لو تطلب منه أن يحلل معنى فيه قد ما يستطيع، يتوقف. الأصولي يقوم بهذا التحليل، فيبحث في المعنى الاسمي والمعنى الحرفي حتى يعطي أنه توضيح أكثر، فهذا يبحثه علم الأصول طبعا بالمقدار الذي يحتاجه في الاستنباط، ما يبحث أكثر من هذا، يعني المقدار الذي يحتاجه الأصولي في عملية الاستنباط لهذا المقدار يبحث في المعنى الحرفي. فيقول وأما البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقا أن معنى الكلام معلوم، ودلالة الكلام عليه واضحة، غير أن هذا المعنى مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام، ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحا، ولكن ما يقابل بعضها الآخر غير واضح، ما يقابل بعضها الآخر غير واضح، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل، يقابل بعضها لو بعضها، ما يقابل بعضها أو بعضها، فاعل يقابل بعضها، ومو هو اللي يقابل، هو يقابلونه، يقابل بعضها، يقابل بعضها صح، يقابل بعضها الآخر غير واضح، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل. ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية، فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح، ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد وهو ذات زيد، وما يقابل كلمة دار على الدار الخارجية، وأما ما يقابل كلمة فيه فلا يخلو من غموض. ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف، وهو ليس بحثا لغويا، إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى في ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار، وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه، لأن المعنى واضح ولكن يحتاج إلى تحليل. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو نص علماء اللغة، بل هو بحث علمي تولاه علم الأصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط على ما يأتي إن شاء الله تعالى. الآن سيد الشهيد هنا سوف يذكر أمثلة للبحوث اللغوية عند الأصوليين. فالآن العنوان بعض البحوث اللغوية عند الأصوليين. يقول بعض البحوث اللغوية تحتاج إلى بحث، الأصولي يبحث فيها لأنها تحتاج إلى دقة نظر، إلى تحليل، إلى تدقيق. الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية عرفية مقبولة عند الجميع مثل قرينة الحكمة، فيقول: وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية: الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية. شنو قرينة الحكمة إذا حد يتذكر؟ من بعد يضيف على شيء؟ النقطة عندنا نقطة أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أنه لم يذكر قيدا فلا يريد القيد، هذه اللي ذكرت أنه إذا أراد قيدا، هذه القاعدة الاحترازية، إذا ما ندخل القواعد ببعضها، أنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد، فنفهم الإطلاق. أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية. إذن عندنا قرينة عامة، قرينة الحكمة، ونريد أن نطبق هذه القرينة حتى نثبت ظهور الكلام في معنى معين، وهذا التطبيق يحتاج إلى دقة أصولية، هذا اللغوي ما يستطيع أن يعطينا. مثاله ظاهر الأمر الآن، ومثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغير والتعيين للتخيير، وأضيف عليه بعد والعين للكفاء، إضافة عليه والعين لا الكفاء، تمسكا بالإطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري والكفائي طلب مقيد فينفى بتلك القرينة. لم يذكر القيد فلا يريد القيد كما تقدم في الحلقة السابقة، فإن هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري والطلب الكفائي وإثبات أنهما من الطلب المقيد. فنأتي إلى الطلب الغيري، ما هو القيد؟ في الطلب الغيري؟ الطلب الغيري مقيد بما إذا كان وجوب ذي المقدمة ثابتا. الطلب الغيري مقيد، هذا ما ذكره في الكتاب، مقيد بما إذا كان وجوب ذي المقدمة ثابتا، فلا بد أن تثبت أن ذي المقدمة موجودة حتى تقول عندي طلب غيري، يعني لغيره. الطلب التخييري مقيد بما إذا لم يؤت بالعدل، إذا كان عندك تخيير فإذا لم تأتي بالأول تأتي بالثاني، إذا لم تأتي بالثاني تأتي بالأول، فإذا عندنا تقييد بعدم الإتيان بالعدل. وأن الطلب الكفائي مقيد بما إذا لم يأتي الآخرون بالفعل، متى يصير واجب عليك؟ إذا الآخرون لم يأتوا بهذا الفعل فيكون واجبا عليك، لأن الطلب الكفائي إذا أتى به العدد الكافي سقط عن الآخرين، وإذا لم يأتي به العدد الكافي بما فيه الكفاية فلا يسقط عن الآخرين. فإذا عندنا قيود للطلب الغيري والتخييري والكفائي، فهو لم يذكر القيد، إذا لا يريد القيد، لم يذكر القيد يعني لا يريد الطلب الغيري ولا الطلب التخييري ولا الطلب الكفائي، فإذا لم يذكر فإذا معنى ذلك أن الطلب يكون طلبا نفسيا تعيينيا عينيا لعدم ذكر القيد، وهو في مقام بيان تمام المراد بكلامه، ولم يذكر القيد فلا يريد القيد، إذن يريد تمسكا بالإطلاق لأنه لم يذكر القيد فهو يريد الحالة المطلقة المجردة عن القيد. الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، وهل هي تنشأ من الوضع لحق اللفظ يسمونه، أو من قرينة الحكمة على أساس الإطلاق، أو من منشأ ثالث. فهنا أصل التبادر يكون واضحا، ولكن يقع البحث في تفسير منشأ هذا التبادر. إذن التبادر واضح، أن المعنى واضح عندي، ولكن ما هو وين منشأ هذا التبادر؟ هل منشأه من الوضع، يعني لماذا يظهر هذا المعنى عندي؟ لأن التبادر انسباق المعنى إلى الذهن، فلماذا ينسبق هذا المعنى إلى الذهن؟ هل منشأ التبادر هو الوضع أو قرينة الحكمة؟ أو قد يكون عندي منشأ ثالث؟ فالأصولي يبحث ويحتاج البحث إلى دقة حتى يصل إلى الجواب. مثال ذلك، أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد. خلنا نأخذ مثال الرقبة، مثال رقبة اسم جنس مع عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق، فعندي وضع أن اللفظ موضوع للمطلق، أو أن يعني حينما نقول وضع اللفظ للمطلق يعني المدلول التصوري هو المطلق، فيحتاج التقييد إلى قرينة، يعني المعنى المجازي يكون استعمال اللفظ في الرقبة المؤمنة، اعتق رقبة مؤمنة، إذا قلنا الرقبة موضوعة بشرط الإطلاق يعني موضوعة للمطلق، فاستعماله في الرقبة المؤمنة راح يكون مجاز، مع أنك ما تحس بالمجاز في الرقبة المؤمنة، معنى حقيقي ولكن مقيد بصفة. أو أنه موضوع للطبيعة، والطبيعة تأتي في حال الإطلاق وفي حال التقييد، طبيعة الرقبة يعني الرقبة الكلية، والرقبة الكلية تصدق على الرقبة المطلقة وعلى الرقبة المقيدة، فإذا حينما نقول رقبة استعمال حقيقي، وحينما نقول رقبة مؤمنة استعمال الرقبة في المعنى الحقيقي، لأنه وضعت للطبيعة، والإطلاق الرقبة المطلقة والرقبة المقيدة مصداقان للطبيعة. مثل ما نقول للإنسان، مرة تقول إنسان ومرة تقول إنسان طويل، إنسان قصير، إنسان سمين، إنسان أبيض البشر. إذن قيدت، ولكن هل الإنسان الآن مع القيد استعمال مجازي أو حقيقي؟ إذن هذا البحث نحتاجه حتى نرى أنه هذا اللفظ موضوع للمطلق أو موضوع للطبيعة، يعني لا للمطلق ولا للمقيد، وإنما الجامع بين المطلق والمقيد وهو طبيعة الشيء. أو نفهم من نفهم يتبادر المعنى من قرينة الحكمة أنه لم يذكر قيدا فلا يريد القيد. وهذا البحث ما يكفي فقط فيه التبادر، وإنما يحتاج إلى بحث لغوي في مجموعة من الظواهر اللغوية حتى يمكن لنا أن نحلل هذا التبادر، يعني منشأ التبادر من أين نشأ. فالآن حينما نستعمل الرقبة في الرقبة المؤمنة لا نشعر بالمجازية، وإنه استعمال مجازي، مع ذلك واستعمال حقيقي. إذن يحتاج مثل هذا البحث. فيقول: ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة، وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلال تلك الظواهر ملاك الدلالة، منشأ الدلالة، هل هو بالوضع، من قرينة الحكمة، من شيء آخر. بحث آخر ممكن أن يذكر هنا: تقدم العام على المطلق. أنه إذا كان عندي رواية فيها أداة من أدوات العموم، وعندي مطلق رواية ثانية، فأيهما نقدم؟ هل نقدم العموم على الإطلاق أو نقدم الإطلاق على العموم؟ فيقولون: نقدم العموم على الإطلاق. هذا يحتاج إلى بحث، لماذا نقدم العموم على الإطلاق؟ الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة وإشكال تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. إذا المعنى واضح ولكن يرد إشكال، يرد شبهة عند الأصولي، لابد أن يجيب عن هذه الشبهة، وهذه الشبهة تحتاج إلى حل فني. اللغوي ما يبحث مثل هذا. مثاله: ومثال ذلك أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، فحينما تقول: إن جاءك زيد فأكرمه، بالوضع والتبادر العرفي على المفهوم تقول: المفهوم هو إن لم يجئك زيد فلا تكرمه. إن جاءك زيد فأكرمه، المفهوم إن لم يجئك زيد فلا تكرمه. فيقولون: ثبوت المفهوم يتوقف على كون الشرط إلا منحصرة للجزاء، فالسبب الوحيد للإكرام مجيء زيد. ولكن لنفرض أنه توجد علة ثانية مثل المرض، مع أنك تقول إن لم يجئك زيد فلا تكرمه، قد يكون عندك سبب آخر: إن مرض زيد فأكرمه. فإذا ندرك بالوجدان أن الشرط لو لم يكن علة منحصرة، يعني عندي أسباب ثانية غير المجيء، نشعر بأن استعمال أداة الشرط ليس مجازا، لأنه توجد عندنا علة ثانية. إذن هنا يصير عندي تنافي، تضاد بين الوجدان القاضي بظهور الشرط في المفهوم وبين الوجدان الذي يقول بعدم المجازية في موارد عدم الانحصار، وأن السبب ليس سببا وحيدا إنما توجد أسباب ثانية. فهنا يحصل عندنا شك أنه هل الشرط يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم. فإذا نحتاج إلى تفسير يوفق بين هذين الأمرين، هذين الوجدانين. لذلك يقولون أن الآخند الخراساني لم يستطع التوفيق بين الوجدانين، فقال أن الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم، لأن ما استطاع أن يوازن. طبعا البحث كامل رح يجي في المفهوم، في مفهوم الشرط. ومثال ذلك أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، ولكن في مقابل ذلك نحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا. يعني لو قلنا أن أداة الشرط موضوعة للعلة المنحصرة، إذا قلنا بأنها إذا استعمال في العلة غير المنحصرة يكون استعمال مجازي، أو أننا نقول أن أداة الشرط ليست موضوعة للعلة المنحصرة سواء كانت علة منحصرة أو علة غير منحصرة، فراح يكون استعمال حقيقي في العلة المنحصرة وفي العلة غير المنحصرة. إذن يحتاج إلى بحث هنا، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، هذا مثال المجاز. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، الوجدان الذي يقول بظهور الشرط في المفهوم، والوجدان الذي يقول بعدم المجازية في موارد عدم الانحصار، الوجدان الذي يقول بظهور الشرط في المفهوم، والوجدان الذي يقول بعدم المجازية في موارد عدم الانحصار. صحيح؟ ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين. والوجدانين عرفيين، يعني الوجدانين عرفيين حيث تبادر أهل اللغة أنه مفهوم الشرط موجود عندي ويدل الشرط على المفهوم، ولكن أيضا نفهم عدم المجازية في موارد عدم الانحصار، فرح يصير عندي شك لابد أن أجيب على هذا الإشكال حتى يمكن أن نقول بأن الشرط دال على المفهوم. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث الحقيقي، وعلى هذا الأساس وبما ذكرناه من المنهجة والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا أو تحليليا. إذن راح يكون عندنا في المباحث الآتية بعض المباحث اللغوية وبعض المباحث التحليلية. روحوا للهامش، أضفنا هنا في آخر الكتاب بحث الحقيقة الشرعية والصحيح الأعم والصحيح الأعم والمشتق، وكأن السيد الشهيد قدس سره حذفها لمزيد الاختصار، ومن الجدير للطالب أن يدرسها هنا، ورح ندرسها هنا. يعني عندنا بحث الحقيقة الشرعية والصحيح والأعم والمشتق، وهنا رح ندرسها الآن في هذا المكان، بعد ذلك نأتي إلى المعاني الحرفية. موجود ما عندكم في آخر الكتاب أو ما موجود؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.